بسم الله الرحمن الرحيم.
موقع الطريق إلى الله يقدم.
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
الحديث عن معنى اسمه السلام.
أيضا بالخروج من الصلاة بقول الإمام أو قول المصلي السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، وقولك اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. السلام عليك أيها النبي كانت تقال من الصحابة في حياته صلى الله عليه وسلم، فلما مات بأبيه وأمي قالوا السلام على النبي ورحمة الله وبركاته. ثم يسلم العبد على نفسه وعلى عباده الله الصالحين، وتلك الدعوة تشمل صالح الملائكة وصالح الإنس وصالح الجن. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين سواء كانوا في السماوات أو في الأرض. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، ثم بكلمة الإخلاص بشهادة التوحيد بالعروة الوثقى أشهد أن لا إله إلا الله. ولنا إن شاء الله عز وجل مع شرح كلمة التوحيد وقع بإذن الله تعالى أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. إلى هنا ينتهي النصف الأول من التحيات. النصف الثاني خاص بالنبي صلى الله عليه وصحبه وسلم، وهو قولك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لها كثير من كثير من المواضع، ليس فقط في جلسة التحيات، إنما سوف نعرج على الأماكن التي شرع لنا النبي صلى الله عليه وسلم، التي شرع الله عز وجل لنا فيها أن نصلي على نبينا صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. وهذا الأمر من الأهمية لمكان ويكفينا شرف، ويكفينا شرف قوله صلى الله عليه وصحبه وسلم من صلى عليه صلاة صلى الله بها عليه عشرا، فوالله لا تزال قعود ولا تقال العشرات ولا تكسر القعودات إلا بالصلاة والسلام عليه صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلم. فمما زادني فخرا فيها وجدت بأخمشي أطأ الثريا نفوري تحت قبرك يا عبادي وأن صيرت أحمل لي دليلا. تبارك الله عز وجل إن يقول وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صلى الله عليه وسلم. فألهمني القلوب والأسماع. هذا اليوم هو حديث طويل عن معنى الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد الله فيكم من أراد الاستفادة فليرجع إلى موقع يوتيوب باسم محمد طه السلفي، سوف يجد خطبة لنا هي كانت آخر ما خطبت في النصف قبل فتري إلى أرض الحرمين وكانت في رمضان. نسأل الله عز وجل أن يردنا إلى المنبر مردة جميلة. وكانت بعنوان معنى الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. احنا قلنا هنبتدي من النص الثاني اللهم ومعانيها صلي ومعنى الصلاة على محمد ومعنى محمد كما صليت على إبراهيم. ولماذا نطلب ونتوسل من الله عز وجل أن يصلي على محمد كما صلى على إبراهيم لا كما صلى على موسى أو عيسى أو داود أو صالح؟ لماذا إبراهيم بالذات؟ وهل يراد من المفضول وهل يراد من الأفضل أن يكون كالمفضول، أو هل يقاس هذا على هذا؟ عندما نقول اللهم صل على محمد كما صليت على ابراهيم ايهما احب واكمل واقرب الى الله عز وجل، هل محمد صلى الله عليه وسلم ام ابراهيم صلى الله عليه وسلم؟ بالاتفاق ونبينا صلى الله عليه وسلم انه افضل الامه ولا فخر، وابراهيم بعده في المرتبه، فكيف يطلب من الله عز وجل ان يصلي على محمد كما صلى على ابراهيم مع ان محمدا افضل عنده من ابراهيم؟ هذا الجزئية. ثم التعريف على معنى البركة، وبارك على محمد. إذا هناك فرق بين الصلاة صلي على محمد بينها وبين البركة، وبارك على محمد ثم نقول على آل محمد، يبقى نتعرض لمعنى اللهم، نتعرض لمعنى الصلاة، نتعرض لمعنى الحمد ومحمد صلى الله عليه وسلم في اللغة، ثم لمعنى البركة وبارك من البركة التبارك البركة، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين. ثم تتم الصلاة باثنين جليلين عظيمين من أسماء الله تعالى، ألا وهما إنك حميد مجيد. يعني حميد ويعني مجيد، بالإضافة إلى معنى الصلاة. عن ابي مسعود رضي الله عنه قال اتانا رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم ونحن في مجلس سعد بن عباده، فقال له بشير بن سعد قد امرنا الله ان نصلي عليك، فكيف نصلي عليك يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم، والسلام كما قد علمت. فهذا صحابي جليل يسأل النبي عن كيفية الصلاة، قد أمرنا الله أن نصلي عليك، وذلك من خلال قول الحق تبارك وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. انتشرت من بضعة شهور الانصقاد، هل صليت على نبيك؟ هل صليت على رسولك؟ هل صليت على محمد؟ وفي مجالس الناس عندما يستفتحون كلامهم بقول لك والله في موضوع كده انا كنت عايز اكلمك فيه، فصلي على النبي. انسان متضايق يقول طب صلي على النبي كده وهي هتوفرك. فكل الناس يقول صلى الله عليه وسلم، مع ان هذا الحديث يبين خلاف ذلك. قد امرنا الله ان نصلي عليك، فكيف نصلي عليك؟ فلم يقل النبي قولوا عليه الصلاة والسلام أو صلى الله عليه وسلم، بل معنى الصلاة أنك إذا أردت أن تصلي على رسولك أو من صلى عليه صلاة صلى الله بها عليه عشرة، أو صلي على نبيك أو هل صليت على رسولك اليوم، أن تقول كما أمرك النبي صلى الله عليه وسلم. قال قولوا، قولوا فعل أمر مبني، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت. هنا مفيش كما صليت على إبراهيم يا شباب، كما صليت على إبراهيم، لا، كما صليت على آل إبراهيم، هذه رواية. وبارك على محمد كما باركت على آل إبراهيم والسلام كما قد علمتم هذا الحديث رواه الإمام أحمد والإمام مسلم في صحيحه والنسائي في السنن. حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة عليه متواترة رواها جمع غفير جدا عن النبي صلى الله عليه وسلم منهم أبو مسعود الأنصاري وكعب بن هجرة وأبو سعيد الخدري وطلحة بن عبيد الله وزيد بن حارثة وعلي بن أبي طالب وأبو هريرة جريج بن حفيد وسعد بن سعد الساعدي وابن مسعود وأبو طلحة الأنصاري وأنس بن مالك وعمر بن الخطاب والحسن والحسين ابن علي بن أبي طالب وفاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أبي أوفى وأبو أمامة البهلي يعني بلغت مبلغا عظيما جدا عن النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة الصلاة والسلام عليه بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. أيضا عن كعب بن عجرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احضروا فحضرنا فلما ارتقى الدرجة قال آمين ثم ارتقى الدرجة فقال آمين ثم ارتقى الدرجة فقال آمين فلما فرغ نزل على المنبر فقلنا يا رسول الله سمعنا منك اليوم شيئا ما كنا نسمعه فقال إن جبريل عرض لي فقال بعد من أدرك رمضان فلم يغفر له فقلت آمين فلما رقيت فأني فقال بعد من ذكرت عنده فلم يصلي عليك فقلت آمين فلما رقيت الثالثة قال بعد من أدرك أبويه الكبر أو أحدهما فلم يدخل الجنة فقلت آمين. حديث معروف وفي رواية رغم أنف من ذكرت عنده ثم لم يصلي عليك فقل آمين فقلت آمين. وفي رواية ثالثة يا محمد صلى الله عليه وسلم من ذكرت عنده ثم لم يصلي عليك فأبعده الله فقل آمين فقلت آمين. يعني لا نريد أن نسلط الضوء اليوم على اختلاف الروايات وعلى روايات الصحابة رضي الله تعالى عنهم إنما كل ما يهمني منكم أيها الكرام هو معرفة ما تقولونه بقلوبكم وألسنتكم أثناء جلسة العبيد أو أثناء التحيات وإلا سوف نقول كالذي يهرس بما لا يعرف هو يتكلم بكلام لا يدرك معانيه هو يتكلم أي كلام والكلمة إن لم تكن معلومة بالقلب قالها اللسان وهو حيواد والقلب حيواد تاني أنكم وأنني مثلا قلت لكم أو لواحد منكم أسأل الله لك يا أخي الحبيب أو أسأل الله لك لكن يا أخي الفاضلة زيارة الكعبة مثلا دعاءه أسأل الله لكم جميعا زيارة الكعبة فعندما قلت هذا خطر على بالكم وأتى على أسئلتكم جميعا هذا البناء المكفي بكساء أسود المكعب الموجود في وسط البيت الحرام والمسمى للكعبة، والذي تبلغ مساحته كذا ويبلغ ارتفاعه كذا ويطوف الناس حوله من الركن اليماني والركن العراقي والركن الشامي، والباب موجود في الحتة الفلانية والحجر موجود في الحتة الفلانية والمقام موجود أمام الباب. خطر على ذلكم ما أقوله فتدبرتموه، اللهم إني أسألك أن تيسر لي ولإخواني زيارة الكعبة. فقلت أمين. طيب، عندما أقول نريد أن أجتمع مع إخواني الأفاضل الكرام على طعام المسلوفة، أو إننا مثلا يا شباب عازمكم على أكلة مسلوفة، ميم فاء لام واو فاء تاء مردود، أنا عازمكم على مسلوفة إخواني الأفاضل، أنا عازمكم على مسلوفة. هتقولوا طب احنا موافقين، لكن هل تعلمون ما هي؟ لا. ليه؟ لا بالفاء مش بالسين. اي نعم بالفاء. الكلمة انت سمعتها، ولكن ليس لها معنى قديم مخزن او مخزون في القلب، زي ما قلت الكعبة او الاهرامات او المحشي او الملوخية او الصلاة او الطريق او غنها او النيل او الشجرة او ولد او بنت او القرآن او المصحف او شيء الاسلام، انت في معلومة مخزنة عن هذا، فلا بد بارك الله فيك حتى تسأل الله عز وجل الصلاة على النبي. تبقى انت تقول اللهم صلي، يعني ايه صلي؟ يعني ايه محمد؟ يعني ايه اللهم؟ يعني ايه انك حميد مجيد؟ وإلا سوف تتكلم بكلام كالمثال الذي ضربته لك بارك الله فيك آنفا، المسلوفة. ايه يا مولانا المسلوفة؟ انا مش فاهم حاجة، هي كلمة تالت وخلاص، انا مش فاهم ايه المسلوفة دي. فهي كلمة موجودة لكن معناها على رأي الجمهور ملهاش فيدباك في القلب، ملهاش معنى ارجع له. اقول لك المسلوفة دي عبارة عن خبز من نوع معين يوضع عليه الحساء اللي تسموه الشوربة مع بعض المكسرات ومش عارف رز وكده. ما تقولش انت يا مولانا، ما تقولش انت، لا انا قلت لك هذا اللفظ على غرار لهجة السعوديين، او على غرار عرف اهل الجزيرة. طعام معروف في الطائف، معروف في مكة، معروف في جدة، معروف في المدينة، المسلوفة. فأنا كلمة المسلوفة أنا ما أعرفهاش، ما أعرف فتة، إيه هي الفتة؟ عيش وشوربة ومش عارف وكذا وكذا ومعلومة بطريقة معينة. فلما أقول لك أنا هأتي لك فتة، أنت فاهم اللفظ الفاء والتاء والهاء المسلوفة أو التاء المسلوفة، ده اللفظ، المعنى طعام كذا، موضوع على كذا، موضوع على كذا بنسب معينة كده. فحتى تتدبر المعنى مع اللفظ لابد ان يكون في ذهنك. يعني عندما يقول الله عز وجل وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية، كل ده مفهوم اهو، كل ده سهل، لا تسمع فيها لاغية، ماشي، فيها عين جارية، ماشي، فيها سرر، جمع السرير، فيها سرر مرفوعة، ماشي، مفهوم، وأكواب موضوعة. تعالى يعني إيه بقى ونمارق مفتوحة؟ إيه النمارق دي؟ وزرابي مفتوحة، أديك تتفوتها وخلاص زي اللي فات. أقول الكل عند العرب صدور، حاجة حلوة في الجنة وخلاص، طب يعني إيه كده عيب أتراضى؟ طيب انا سألت سألك بكده مش فاكر قلت لحضراتكم ولا لا، من التنازع، هل التنازع ده شيء جيد ام غير جيد؟ شيء طيب ام شيء غم ام شيء غير طيب؟ طيب غير طيب، حد له رأي ثاني؟ غير طيب، حد له رأي ثالث؟ الله عز وجل عن أهل الجنة يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تفيه. هل يجوز في الجنة في التنازع؟ لا. ثم ده معنى ايه؟ يبقى ليه معنى تاني بخلاف ما دار في ذهنك وعلق في سؤالك. يبقى مش تنازع بقى لو الشعر. يبقى لما اجمع اللفظ مع المعنى يديني التدبر، وهو ما يريده الله عز وجل الى الناس. قال تعالى: افلا يتدبرون القران ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وقال عز وجل: افلا يتدبرون القران ام على قلوب اقفالها. لماذا خشع الخاشع في الحقيقه؟ هو خشع لي، ولماذا بات، ولماذا صعدت صلاته الى صفه المنتهى؟ لانه تدبر. هو اذا وقف من عند الله في سجود، في الاذكار، في الفاتحه، في التحيات، هو يعلم ما يقول ويتدبره. اما صلاه هذا اهل هذا الزمان الا من رحم الله فانها صلاه بلسان فقط وجوارح ظاهريه، اما المعاني فهم ابعد الناس عنها، ولا حول ولا قوه الا بالله. التدبر ده هو شغل الشغل في حياتي، وهو مشروع العمر، وهو القضيه التي نظرت نفسي لله عز وجل من اجلها. مساله تدبر القران، تدبر السنه، تدبر الكلام، تدبر الكلام. لان حتى لما اقول اهلا، اهلا وسهلا، هذه كلمه تدل على التحييد، لكن لو قلتها بشكل معين اقول يا انت جيت اهلا، انت شرفت اهلا، يقول لك ده بيكلمني وانت حتدوسه، ده بيكلمني كده مش طويل، طب قال لك اهلا. لا، يبقى في عبره كمان بالمنطوق، عبره بالمفهوم، بدل اللفظ يدل على ايه؟ الكلام ده باب واسع واسع واسع، نسال الله عز وجل ان يسره عليك. من هنا نقول اننا بحاجه لاهميه التدبر. واليوم نحن على موعد لدراسه معنى اللهم صل على محمد وعلى ال محمد. وإذا أردت الاستفادة أيضا مما أقوله يا حبيب، فارجع إلى الكتاب العظيم، كتاب النافع الموسوم بجلاء الأفهام، جلاء الأفهام في الصلاة والسلام على خير الأنام لابن القيم رحمه الله تعالى، فلقد شفى وفهم. صلى الله عليه وسلم انه قال: من فضل ايامكم يوم الجمعه، فيه خلق ادم، وفيه قدر، وفيه النفقه، وفيه الصعقه، فاكثروا علي من الصلاه فيه، فان صلاتكم معروضه علي. قالوا: يا رسول الله، كيف تعرض عليك صلاتنا وقد اذنت؟ أرمت يعني مليتا، بالعظمة الرميم يعني، وقد أرمت. فقال: إن الله عز وجل حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. وعن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذهب ربع الليل قام فقال: يا أيها الناس اذكروا الله، اذكروا الله، جاءت الراجفة تتبعها الراجفة، جاء الموت بما فيه، جاء الموت بما فيه. قال أبي بن كعب: قلت يا رسول الله إني أكثر الصلاة عليك، فكم أجعل لك من صلاتي؟ قال: ما شئت. قلت: الربع. قال: ما شئت، وإن زدت فهو خير. قلت: النصف. النصف. قال: ما شئت، وإن زدت فهو خير. قلت: الثلثين. قال: ما شئت، وإن زدت فهو خير. قال: أيها نعم أجعل لك صلاتي كلها. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا تكفى همك ويغفر لك ذنبك، إذا تكفى همك ويغفر لك ذنبك. فإذا شغلك الهم والغم والحزن يا أخي الحبيب وضاقت عليك الدنيا لما رحبت ولا تدري ماذا تفعل، فما المانع أن تسأل الله عز وجل أن يفتح لك بابا مباركا في الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. اللهم معناها في أصلها يا الله يا الله، ولهذا لا تستعمل إلا في موضعين، في الطلب والدعاء أو في الثناء على الله تعالى، لكن لا توصف أو بين اللهم أصلها يا الله، فحدثت الياء ابتداء فصارت الله، وكأن الياء اعترضت وقالت لما حذفتموني؟ طيب حاضر، هي قلنا فين اللهم أصلها ايه؟ ياء النداء، الياء النداء فصارت ايه؟ الله. وكأن الياء اللي في الاول دي اعترضت وقال انت حذفتوني ليه؟ فقلنا لها طيب انت ما تزعليش، سوف نجعلك في الاخر مع القلب مين؟ هخليك بدل ما في الاول وخليك في الاخر بس مين؟ فصارت اللهم. نعم غيرت مكانه خلاني. طيب احنا ليه خليناها ميم؟ لماذا جعلنا بدل الياء ميم؟ قالوا لان العرب تستعمل الميم في الجمع، الا ترى انني لو واجهتك وحدك قلت انا بكلمك اقولي انت، اما اذا تكلمت الى جماعة المخاطبين هاتم عبيني بقولي انتم، اذا تكلمت عن رجل غائب اقول هو، واذا تكلمت عن جماعة الغائبين اقول هم. كان ان الميم حرف يدل على الضم والجمع، لذلك العرب عند اللون الازرق تقول ازرق، اما اذا اشتد زرقته اثقلت عليه الميم فقالت الزرق، فقالت الزرق. ومنه اللمة الشعر، ومنه اللمم، فالمادة الميم بتدل على اللم والجمع. حتى علمكم الله إذا انكسر شيء، انكسر كوب زجاجي من الولد الصغير، الرجل لولده يمه او يلم مش عارف ايه هكذا ويلمه يعني ايه يعني اجمعه بعضه على بعض. ومنه ان الرأس سميت ام كما قال عز وجل عن كافر فامه هاويه يعني ام رأسي. ومنه قوله تعالى ام القرى اي مكة لانها ام البلاد. ومنه الفاتحة تسمى بام الكتاب. يبقى اصل المادة يا الله حذفت الياء صارت اللهم والجمع بينهما شاذ. يعني صعب او نحن نلاقي حد يقول يا اللهم الجمع بينهما شاذ. الشاعر قال الشاعر اني اذا ما حدث الم. يعني مقصوره تحفظ وتلم في الم اقول يا اللهم يا اللهم. وفي مفضلة كيف ان جون تقول لي يعني ايه لا يجوز ان يوصف لان هو في الاصل وصف. اقول تاني احنا قلنا اصلها يا الله حذف الياء فصارت الله فقط ضاد الميم بقت ميم. طب انت جمعت ايه على اي شيء تدل الميم في نهاية النظر؟ اقول تدل على جمع جميع اسماء الله الحسنى وصفاته الجلالية. يعني بدل من ان ادخل على الله عز وجل في الدعاء بجميع اسمائه الحسنى واحدا بعد واحد وباسم طولت فاقول يا كريم يا عظيم يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا سلام يا مؤمن يا مهيمن يا عزيز يا جبار يا متكبر يا اول يا اخر يا ظاهر يا باطن يا كذا يا كذا. اجمع كل هذه الاسماء الحسنى واجمع كل هذه الصفات العلى في بنطقة واحدة عند جمعها لبعضها البعض ولمها بعضها على بعض اخرج منها بكلمة اللهم. وهذا مستعمل في دنيا الناس. فالرجل الذي ينفق عليك وهو مسؤول عن اطعامك وعن شرابك وعن كسائك وعن تعليمك وعن نومك وعن علاجك وعن زواجك وعن عملك وعن كذا وعن كذا المسؤول عن تربيتك كلها من اللي اقول له يا اللي بتسبقني يا اللي بتشربني يا اللي بتصرف عليا يا اللي هتجوزني يا اللي هتدخلني اعدادي وبعد كده هتدخلني ثانوي وبعد كده هتدخلني جامعه اقول له يا ايه يا ابتاه او يا ابي صح. مثال اخر رئيس الجمهورية في اي بلد هو في الحقيقة يشمل عدة وظائف. فرئيس الجمهورية هو القائد الاعلى للقوات المسلحة وهو القائد الاعلى لجهاز الشرطة وهو القائد الاعلى للغرف التجارية الصناعية وهو القائد الاعلى لجهاز شباب الرياضة او لوزارة شباب الرياضة على اي مكان وهو القائد الاعلى لمنصة القضاء والقائد الاعلى للصرف الصحي والقائد الاعلى لسكك الحديد. هو رئيس الجمهورية. اريد منه طلب اريد ان اتكلم معه اريد ان انعته. ما ينفعش اخش عليه كل تلك الوظائف. يعني انا مثلا مخصص لي خمس دقائق للجلوس مع رئيس الجمهوريه هو اللي بيحددها وهو اللي بيتفق الميعاد وبيوجه الميعاد وبيحدد الموضوع الذي سنتكلم فيه. اما ربك عز وجل انت اللي بتبتدئ الميعاد وانت اللي بتلغي الميعاد وانت اللي بتحدد الموضوع الذي ستتكلم فيه. تصلي وقت ما شئت بالكثير التي تريد بالوقت الذي تريد وتنهي الصلاة في الوقت الذي تريد. تدعو بقى بالطعام تدعو بالصلاة تدعو بالرزق تدعو بالسفر تدعو بالزواج تدعو بالطلاق تدعو بالولد تدعو الى اي موضوع انت عايز تتكلم فيه اتكلم فيه. ماشي. فرئيس الجمهورية ده ما ينفعش اخش اقول له يا قائد اعلى القوات المسلحة يا قائد اعلى رجال الشرطة يا قائد اعلى مش عارف كده يا انت رئيس مصر. انا مش هقول كده. انا كل ده هختصره في كلمة واحدة وقول له يا ايه أو يصدر أولا. فكلمة رجل دي اختصار لجميع الوظائف التي يقوم عليها هذا الرجل. فبدلا من أن تدخل على الله عز وجل باسم كلمة باسم كلمة بصفة تلا صفة، فإننا نجمعها في قولنا اللهم. وردت في الحديث لأن أنا قلت لها استعمالان فقط، الاستعمال الأول في الدعاء والطلب، اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا. الدعاء. الصفة الثانية في الثناء على الله تعالى، اللهم لك الحمد وأنت المستعان وعليك التكلان ولا حول ولا قوة إلا بك، أو قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، أو قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. لكن مفيش اللهم الرحمن الرحيم اغفر لي، بما هي لا توصف. اللهم هي في الأساس تجمع جميع أسماء الله الحسنى فلا نضيف لها حاجة ثانية، يعني اللهم يا رحم، اللهم يا الله يا رحمن يا رحيم، افعل كذا كذا، اللهم إني أسألك لأنك أنت الكريم أن تكرمني، لكن ما ينفعش اللهم الكريم كذا، اللهم الغفور كذا، لا. ليه؟ لأن هي في ذاتها بتشتمل على جميع المحامد والثناء لله تعالى. اللهم قال النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم كما في الحديث الصحيح: ما أصاب عبدا قط هم ولا حزن، فقال: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عادل في قضائك. شوف التصنيع في الحديث مليون مرة مليون مرة، فقط الفائلين: ماض في حكمك، عدل في قضاءك، إذا في حكم في قضاء، يعني إيه ناصية في بيدي طيب؟ ها؟ أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحد من خلقك أو استخسرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي. الحديث. فهمنا كده شباب معنى اللهم، يبقى انت وانت داخل بها بتسأل بها كم اسم بقى؟ لا اقول ولا اثنين ولا ثلاثة ولا عشرة ولا حتى تسعة وتسعين. يا مولانا ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: انت لله تسعة وتسعين اسما من احصاها دخل الجنة؟ قال نعم صحيح. قال طيب انت ليه بتقول بقى ان اللهم بتزيد على 99 كمان؟ لقوله صلى الله عليه وسلم: أو استأثرت به في علم الغيب عندك. شفت النص الصح معاهم؟ بارك الله فيك يا وقتنا. شفت أو استأثرت به ده داخل بعد 99 كمان. أو الاسم الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى سبحانه وتعالى عز وجل. كل ده داخل فيه اللهم، بس مش بلسان فقط. مش بلسان فقط، إنما بلسان وقلب. ان انت جوه اللهم دي الوكيل والعظيم والعلي الاعلى والقدوس والسلام والكريم والفهاد والغنيم، كل الاسماء دي انت فعلا داخل متوسل الرجل اللهم، يعني يا من لك كل الاسماء الحسنى. فهي سميت حسنى ليه؟ لانها بتدل لي دلاله واضحه على الذات، يعني انا راجل اسمك نفسي كده مثلا، ولكني ادخل على الناس وعلى اهلي بل على نفسي. ففي الحقيقة ليس لي نفسي نصيب. كريم فين؟ يسموه جعان، يسموه شحات، يسموه اي اسم غير كريم. اقول اسمي مثلا اسد مثلا، وهو اذا رأى اعزكم الله كلبا يعوي سوف يعلو رجلي سن الشجاعة. ايوه كما يقول الشيخ جزاه الله خيرا بارك الله فيك، هي على حقيقتها يعني بتثبت يعني صفة ثابتة فعلا لله تعالى ذات ما وصف لله سمات الحسنى ولله الاسماء الحسنى. فادعوه بيه، ادعوه بيها ازاي؟ ممكن كل اسم على حدة، كل اسبوع طالعوا الله جل جلاله زي ما تعلمنا الكريم السلام الرحمن الرحيم الملك القدوس في الاسم ده اسماء المعنية، او تدخل على الله عز وجل مباشرة عند قولك اللهم. ده الشق الاول في حديث الليل. انا حاسس اني فايت. يصلي لله عز وجل ان يصلي على محمد، يقول اللهم صل. الصلاة تختلف باختلاف القائلين. الصلاة تختلف باختلاف القائلين. يسأل ربنا على شفاء ومن القائم بالصلاة؟ اقول لك الذي يقوم بالصلاة هو الله عز وجل، الذي يقوم بالصلاة ايضا الملائكة، والذي يقوم بالصلاة النبيون ومنهم نبينا صلى الله عليه وسلم، والذي يقوم بالصلاة المسلمون، بل وبقية المخلوقات كما يقول الله عز وجل كل قد علم صلاته وتسبيحه، قد علم صلاته وتسبيحه. قلت أن القائم بالصلاة هو الله، دليلي على ما أقول قوله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الدليل الثاني، الدليل الثاني هو قول الحق تبارك وتعالى هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. صلاة النبي كما قال الله عز وجل ولا تصلي على احد منهم مات ابدا ولا تقم على قبره، وقوله عز وجل خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها ويشبك. بارك الله فيكم. وصل عليهم ان صلاتك سكن لهم. يبقى ادي صلاة الله، صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، صلاة الملائكة هو الذي يصلي عليكم ملائكته، صلاة الناس المسلمون يعني يا ايها الذين امنوا اقيموا الصلاة اذا قمتم الى الصلاة ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا، الصلاة المعروفة عندنا. فكلما ذكرت الصلاة نظرنا إلى القائم بها وشرحنا معناها. ثاني، كلما نظرنا إلى الصلاة في السياق لابد أن ننظر من القائم بها. فعندما يقول عز وجل عن ذاته المقدسة سبحانه وتعالى وعز وجل هو الذي يصلي عليكم وملائكته، أو إن الله وملائكته يصلون على النبي، ذهب بعضه الأفاضل إلى أن صلاة الله عز وجل بمعنى الرحمة، أو صلاة الله على نبيه بتكون بمعنى الرحمة، وهذا كلام مردود عليه. لقوله تبارك وتعالى وبشر الصابرين. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. بعدها يقول الله عز وجل أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. حرف الواو عندي في اللغة يا شباب ومن أراد أن يستفيد من هذا فليراجع الكتاب العظيم مغني اللبيب لابن سنان الأنصاري رحمه الله تعالى كتاب نافع. الواو حرف يقتضي التغاير، يعني عندما اقول ايه دخل محمد واحمد فلا بد ان محمد غير احمد تماما، اكلت ارضا وسمكا مثلا، لابد يكون الاول غير الثاني تماما. حتى لو قلت بارك الله فيكم، حتى لو قلت دخل احمد واحمد لابد ان يكون احمد الاول غير احمد الثاني. فعندما لما هو عطف هي عطف هي واحد عطف بس عطف لا يقتضي التغاير. يعني عندما يقول عز وجل أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة يقتضي ان الصلوات غير الاهل غير الرحمة، يقتضي ان الصلوات غير الرحمة. لأننا لو قلت أن صلاة الله عز وجل على خلقه، أن صلاة الله عز وجل على نبيه بمعنى الرحمة، هيكون المعنى أولئك عليهم رحمات من ربهم ورحمة، والكلام ده كلام فاضي. يعني عندما يقول عز وجل ورحمتي وسعت كل شيء، هل معنى هذا الكلام أن صلاتي وسعت كل شيء؟ لا طبعا. الشيء الثاني أن الله عز وجل أمرنا أن نصلي على النبي، ومعنى أننا نترحم على النبي هذا فيه نوع من سوء الأدب، هذا فيه نوع من سوء الأدب. أديك بال إذا ذكر الشيخ الألباني مثلا أو أي شيخ توفي من مشايخنا في العصر الحديث، بنقول الشيخ الألباني رحمه الله تمام، إن ذكر أبو بكر الصديق، إن ذكر عمر بنقول أبو بكر رضي الله عنه، وإن ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هل بنقول رضي الله عنه ولا هو رحمه الله، ولا بنقول صلى الله عليه وسلم؟ بنقول صلى الله عليه وسلم. طب ينفع نقول النبي صلى الله عليه وسلم النبي الله يرحمه او رحمه الله؟ حاشا وكلا حاشا وكلا، ده احنا لا نستطيع ان نقول عن الالباني او عن شيخ الشعراوي او عن اي شيخ من مشايخنا نقول لا نجوز ان احنا نقول رضي الله عنه ولا نقول صلى الله عليه وسلم. فهل يجوز أن نصف الصلاة بمعنى الرحمة؟ هذا ملخص ما قاله ابن القيم رحمه الله تعالى. هتقول لي طيب الصلاة في اللغة معناها الدعاء، نعم، ومنها قوله تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا ضرة في السماوات ولا في الأرض، وقوله تعالى قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. يبقى الصلاة في اللغة، الصلاة في اللغة احنا كلمة في مرة الفترة بقيت تحيات الله والصلوات معناها الدعاء. أهل الفقه لابد أن يضيفوا تعريف آخر يسمى التعريف الاصطلاحي، يسمى التعريف الاصطلاحي. قالوا الصلاة هي أقوال مخصوصة وأفعال مخصوصة في الأوقات المخصوصة تختتم بالتكبير وتختتم بالتكبير. كل قوسين. من هنا نأخذ أن معنى صلاة الله عز وجل هي الثناء. يعني عندما يصلي الله عز وجل عليكم كما قال تعالى هو الذي يصلي عليكم وملائكته أن يثني عليكم في الماء الأعلى. وهل يجوز أن يثني الله عز وجل على بعض خلقه؟ أقول أما قرأت قوله تعالى تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. أن تقرأ قوله تعالى يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. أليس هذا يعد ثناء من الله عز وجل على بعض أفعال خلقه؟ أي نعم هذا يسمى الثناء وبالتالي يسمى صلاة. الصحيح يثني عليكم في الملأ الأعلى كما يداهي الله عز وجل بكم الملائكة يوم عرفة ده يسمى ثناء. طيب وهل أثنى الله عز وجل نبيه عندما يقول إن الله وملائكته يصلون على النبي؟ متى أثنى الله عز وجل عن نبيه؟ أقول ألم يقل عز وجل عنه وإنك لعلى خلق عظيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم ورفعنا لك ذكرك. كل ما يعد من صلاة الله عز وجل على نبيه من ثناء الله عز وجل على ما هو الثناء؟ هو ذكر المحامد، هو ذكر الصفات الطيبة والخصال الحسنة. هو ده معنى الصلاة بالنسبة إلى الله تعالى. إن قام الملائكة بالصلاة فمعناها الاستغفار، يبقى ليست صلاة الملائكة كصلاة الله تعالى. احنا قلنا ان صلاة الله هي الثناء. هل الثناء في حق الله وفي حق الملائكة؟ لا لا، انما هي في حق الله تعالى بس. صلاة الله كما اتى آل ابي اوفى الى النبي صلى الله عليه وسلم بصدقاته فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على آل ابي اوفى. فأتت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله صل علي وعلى زوجي. فقال النبي صلى الله عليك وعلى زوجك، صلى الله عليك وعلى زوجك. فما معنى صلاة الملائكة؟ نقول والله أعلم هي الاستغفار. الملائكة بتعمل ايه؟ يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون للذين آمنوا. ازاي؟ ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ويستغفرون لمن في الأرض. فكلما صلت عليك الملائكة أي كلما زاد استغفارها لك عند الله تعالى، كما أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم ولا يزال أحدكم في صلاة ما انتظر الصلاة. وإذا انتهى العبد من صلاته تقول الملائكة اللهم اغفر له، اللهم ارحمه ما دام في صلاة وسلام، وكمان ما لم يحدث. الملائكة بتصلي عليك، يعني بتصلي عليك يعني تستغفر الله عز وجل لك. معنا شباب ولا ايه؟ سمعنا اللهم صل، نأتي على معنى اسم النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم واشتقاقه. هذا الاسم محمد من أشهر أسمائه صلى الله عليه وصحبه وسلم، هو منقول من الحمد، وهو الأصل اسم مفعول من الحمد. يعني الولد عندي رجل عظيم، الرجل ده عظيم في نفسه، فقام الناس بتعظيمه فوقع عليه التعظيم من قبل الناس، فأقول عنه ايه؟ معظم معظم. وقع عليه التبكين، اقول ايه؟ فالناس يبدلونه، يكون عليه فيها التبكير او المبجل. كذلك عندما يحملون اي اسم مفعول، يعني مفعول يعني يقع عليه الفعل، يقع عليه الحمد من غيره، يحمله الناس من اجل صفاته، من اجل افعاله، من اجل تصرفاته، فهو محمد على وزن مفعل ومفوت ومبجل ومعظم. طيب اذا قام هذا الرجل هو اللي يقوم بالتعظيم، مش هو اللي يعظم، لا هو اللي سوف، مش هيبقى اسم مفعول، هيبقى اسم فاعل، هو الذي يقوم بالتعظيم. اقول ايه؟ معظم معظم بكسر الظاء، مبجل بكسر الجيم. هنا مفيش محمد، لا انما محمد اسم مفعول مشتق من الحمد، اي من كثرت محامد الناس فيه. طيب احنا لماذا اشتق اسم مفعول؟ لان اسم المفعول معناه من كثر تكرر وقوع الفعل عليه. يعني ايه معظم؟ يعني عظم مرة ومرتين وثلاثة واربعة وعشرة ومية والف ومئة الف، كثير جدا عشان كده سموه اسم مفعول. فالنبي صلى الله عليه وسلم محمد حمل من قبل الناس مرة واثنين وثلاثة ومليون ومليارات المرات، بأبي وأمي صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلم. يعني محمد هو الذي كثر حمل الحاملين له، أهو محمد يعني إيه؟ هو الذي كثر حمل الحاملين له مرة بعد أخرى، أو الذي يستحق أن يحمل مرة بعد مرة. لذلك قال حسان ابن ثابت: وشق له من اسمه ليجل له، ففي العرش محمود وهذا محمد صلى الله تعالى عليه واله وصحبه وسلم. جميع صفات النبي صلى الله عليه وسلم محمودة عند كل عاقل، وإن كابر عقله جهودا وعنادا وجهلا باتصافه بها، ولو علم اتصافه بها لحمده، فإنه يحمد من اتصف بصفات الكمال. يعني الناس بتشكر الناس عليه الصلاة والسلام وتصبه أناء الليل وإطراف معه، فهؤلاء في الحقيقة لم يحملونه. ليه؟ لأنهم لا يعرفوا الصفات التي اتصف بها بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم. ان النبي محمد اختص من مسمى الحمد بما لم يجتمع لغيره فيه. اولا امته الحمدون الذين يحمدون الله عز وجل في الصلاة والطغاة. مين؟ صلاته وصلاة امته مختصة بالحمد، الحمد لله رب العالمين. ثلاثة خطبته مفتتحة بالحمد، إن الحمد لله تعالى نحمده. كتابه مفتتح بالحمد، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، هكذا كان عند الله في اللوح المحفوظ. وفي الآخرة فإن لواء الحمد بيده يوم القيامة عندما يأتي النبي صلى الله عليه وسلم ويقول الناس يتوسلون بالناس عز وجل أن يشفع لهم عند الله، فيقول أنا لها أنا لها. إيه اللي بيعمله؟ فيأتي فيسجد بين يدي ربه عز وجل للشفاعة ويؤذن له فيها، فيحمد ربه بمحامد يستحق عليه حينئذ، وهو صاحب المقام المحمود الذي يغبطه به الأولون والآخرون. قال الله تعالى: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. فإذا قام بذلك مقام حمده حينئذ أهل الموقف كلهم، أهل الموقف كلهم تشيبهم وكثيرهم أولهم وآخرهم، وهو محمود صلى الله عليه وسلم بما يملأ به الأرض من الهدى والإيمان والعلم النافع والعمل الصالح، وفتح به القلوب وكشف به الظلمة عن أهل الأرض واستنقذهم من أسر الشياطين ومن الشرك بالله والكفر به والجهل به حتى نال أتباعه شرف الدنيا والآخرة. فإن رسالته وافت أهل الأرض أحوج ما كانوا إليها، فإنهم كانوا بين عباد أوثان وعباد صلبان وعباد نيران وعباد كواكب وضالين ومغضوب عليهم، قد بغوا بغضب من الله وحيران لا يعرف له ربا يعبده ولا كيف يعبده، والناس يأكل بعضهم بعضا ومن استحسن شيئا عبده. وليس في الأرض موضع قدم مشرق بنور رسالة، فهذا الوقت نظر الله عز وجل سبحانه إلى أهل الأرض فلقتهم جميعا عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب، فبعث الله يعني أقول سود الليل سود الليل والهمة إلى أن تنفس الصبح بمحمد صلى الله عليه وصحبه وسلم. فأغاث الله به البلاد والعباد وكشف به الظلمة وأحيا به الخليقة بعد الموت، فهدى به من الضلالة وعلم به من الجهالة، فكفر به بعد القلة وأعز به بعد الذلة، وأغنى به بعد الفقر، وفتح به أعينا عميا وآذانا شما وقلوبا غلفا، فعرف الناس ربهم ومعبودهم وأعاد واختبر وأطمر وأطال في ذكر أسماء ربه عز وجل وصفاته وأفعاله وأحكامه حتى تجلت معرفته سبحانه في قلوب عباده المؤمنين. قال الله تعالى: أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. وصدق صلى الله عليه وسلم إذ يقول: ما تركت من شيء يقربكم إلى الجنة إلا وقد أمرتكم به، ولا من شيء يقربكم إلى النار إلا وقد نهيتكم عنه. وصدق الله إذ يقول: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فهو أجهد الناس خضاعا وأصدقهم لهجة وألزمهم عليك وأكرمهم عشرة، من رآه بديهة هابة ومن خالفه معرفة أحبة، صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلم. يعني للأسف مر بنا ولم ننتهي مما كنا قد أردنا أن ننتهي منه في بداية الدرس، فنكتفي هذا القدر لحد ما انتهينا من اللهم صل على محمد. المرة القادمة إن شاء الله جل نتكلم عن آل محمد والعلاقة بين محمد وإبراهيم، ونتكلم عن البعث. يبقى احنا إن شاء الله إن شاء الله تبقى لنا في التحيات درسان، الدرس القادم آخر فيه التحيات، الدرس بعد القادم آخر فيه الحميد المجيد، الدرس الثالث آخر فيه السلام إن شاء الله. يعني تبقى لنا في هذه السلسلة المباركة، سلسلة رحنا بها، التي أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن ينفعنا بها وإياكم، وينفعني بها على وجه الخصوص حيا وميتا. أسأل الله جل أن ينفعني بها ويجعلها في ميزان حسنات أبي وأمي، وأن يجري عليهما في قبرهما من هذا الخير، اللهم آمين. تبقى فيها ثلاث محاضرات فقط إن شاء الله، هنتكلم عن بقية التحيات، ثم نتكلم في الدرس الثاني إنك حبيب مجيد، وآخر درس هنشرح معنى فيه السلام. إلى هذا الموعد حاولوا بارك الله فيكم أن تذكروا لنا في سلسلة الجديدة، في أخت طرحت إن احنا نشرح كتاب الداء والدواء لابن القيم، في ناس طلبت درس عقيدة، في ناس طلبت إجابة في التالي، في ناس عايزة نرجع لوقت الأسماء والصفات تاني، في ناس قالت لا ناخد إجازة عشان رمضان ونتكلم في نتكلم في رمضان ونتعدد له. فيعني العبد ضعيف، الواجب المشتق ليس له من أبيه شيء، يعني نشوف انت عايزين ايه، وليس لنا الا ان نقول سمعنا وطعنا. اللهم اني اسالك ولاخواني حسن العود فينا اليك، وصح عنا يوم الوفود عليك، فانك بكل يمين تسير، فانت حبنا ونعم الوكيل، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. ان شاء الله خمس دقائق للاجابه على الاسئله ان شاء الله. تفضل. أن يفتح لك في تدبر القرآن، لأن التدبر ده هو في الحقيقة هو الخروج من الدنيا وأنت في الدنيا إلى الجنة. يعني أنت على ظهر الأرض، فأنت ما زلت على ظهر الأرض في الدنيا، أنت بتتوسل الرجل أن يدخلك الجنة، كما قال ابن تيمية: إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لن يدخل جنة الآخرة. من الجنان التي عنا بها ابن تيمية هي جنة التدبر، ان انت فاهم مقصود الله عز وجل من كلامه. طب ده هيجي ازاي؟ اول شيء كثرة الدعاء، قل اللهم اجعلني ممن يتدبرون كتابك، اللهم افتح لي طريقا الى التدبر. اثنين، التدبر مثله مثل اي عمل محتاج الى كثرة النيران، مرة تقرأ ولا تفهم، مرة تقرأ وتسأل، ومرة ثانية تقرأ وتبحث الى ان يفتح الله عز وجل لك في الكتاب. والقرآن كنز من كنوز الله، كلما غصت فيه كلما اعطاك من الخير، لا سيما اذا خلوت به وحدك. لم تسمع قوله تعالى ان ناشئه ايه؟ ان ناشئه الليل هي اشد وطئا واقرب قيلا. واذا اردت ان تتدبر تحاول ان تجمع قلبك في المستوى الاول، وتخيل انك تقرأه على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني انت قاعد اهو المصحف بين يديك كان شيخك هو رسول الله، انت تقرأ بحضرته، ثم اصعد وكانك تقرأ على جبريل، وخد بالك من القصه دي، ثم اصعد في التدبر وكأنك تقرأ القرآن على الله عز وجل. تخيل كده ان ربنا جل يسمعك، ان ربنا جل انت تقرأ على القرآن مع ربنا عز وجل، بتتلو عليه روح سبحانه وتعالى عز وجل. مستوى عالي جدا، مستوى رهيب رهيب رهيب. انا طبعا بتكلم كده من فاضي يعني، ها، لكن التدبر ده يعني حاجة عظيمة جدا. لو ان الله جل منح لك وفتح لك هتعيش الحياة التي على الله. قال عز وجل من عمل صالحا من ذكر وانثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. من ضمن الوسائل التي تحصل بها على الحياة الطيبة هي التدبر، تدبر كتاب الله عز وجل. انت عارف الدنيا راحة فينا غير مين؟ مسألة السنون الربانية ومسألة تعريف الله تعالى في الظلمة وانتقام من الجبابرة وأن العاقبة للمتقين، الصبر الابتلاء، الشكر، النعم، حاجات كثيرة جدا. أما أن تمر على القرآن ختمت خمس مرات ختمت عشر مرات ولم تبقى فيه شيء فده ما ينفعش. يبقى أول حاجة كثرة الدعاء، اثنين الخلوة بالقرآن لا سيما في الليل، ثلاثة الفتح الرباني، أربعة التوبة، التوبة والاستغفار والإخلاء عن الذنوب والمعاصي. كيف يفتح الله عز وجل قلب عبد وهو مصر على الهوى؟ كيف يفتح الله عز وجل قلب عبد وهو مصر على الذنوب والمعاصي؟ يبارزه ليل نهار. هذا العلم الله بتنزل عليه حدود الشهوات والشبهات والرغم وعقودات القلوب. مش هيفهم حاجة. ثم حاول ان انت تنزل كتب بتتكلم عن مسألة التدبر من خلال الانترنت. احنا موجودين، لو انت احتاجت حاجة يحاول تسأل وانا لو عندي علم هدور. احيانا نفرض معاني من سورة يونس مثلا انها تتكلم عن الدنيا، شيء جميل. تتكلم عن الدنيا، تتكلم عن عالم الدنيا، ده شيء جميل. ده ممكن ربنا يبعث لنا ان الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمئنوا بها. الايات دي كده انما مثل الحياة الدنيا كماء انزلناه من السماء فاختلط به نبات الارض حتى اذا اخرج الارض زخرفها وزينت وظن اهلها انهم قادرون عليها اتاها امرنا ليلا جميلا. يعني هي بتتكلم بس عن الدنيا، بتتكلم عن الذي تعلق قلبه بالدنيا. ده باب من ابواب التدبر، ده جميل. ده اللي انا عايز ان هي مش خلاص بس بدايه طيبه. ابنتنا الفقيره الى الله، ده شيء جميل ان انت تبداي تدور على مقصد الصوره، ان هي بتتكلم عن احوال اهل الدنيا وان هم لا يرجون لقاء الله عز وجل. تستمر بقى، كيف اطبق يا شيخ حديث كم اجعل لك من خلاصي؟ هل تكثر الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم؟ تكثر الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم اناء الليل واطراف النهار، انت اصلا بتذكر ان انت عندك مشكلة او عندك دعاء معين عايز تدعو بان يحقق الله عز وجل لك في النار، بدل من ان تدعو والله عز وجل لا يعلم حاجتك، فصل الله عز وجل ان يصلي ويسلم على خير من وضع الحصى صلى الله عليه وصحبه وسلم. أهل الجزائر بارك الله فيهم ونفعهم وغفر لنا ولهم، هنجاوب عليه المرة القادمة إن شاء الله. لماذا اختص الله عز وجل آل إبراهيم بالمقارنة مع نفسه؟ يعني لماذا نقول وبارك على محمد كما باركت على إبراهيم؟ ليه؟ هنقول المرة دي لماذا ذكر الله عز وجل في القرآن اسمه أحمد وليس محمد؟ محمد احيانا اسم مسعود اي الذي كثرت محارب الناس عليه. طب احمد اسم مفعول ولا اسم فاعل؟ اسم فاعل، فهو احمد الناس لربه، هو احمد الناس لربه، هو ليس موجود في القران انما نقلا على لسان عيسى ومبشرا برسول ياتي من بعد اسمه احمد. احمد هو اسم النبي في الانجيل، فالنبي هنا عيسى عليه السلام بينقل للحواريين اسمه وصفاته صلواته انه احمد الناس، يعني احمد يعني احمد الناس لربه من غيره، احمد الخلق لله تعالى بما يستحقه الله من الحمد، هو النبي صلى الله عليه وسلم لذلك سمي احمد. طبعا محمد يعني الذي كثرت محامد الناس عليه، من اسم فاعل ولا اسم مفعول. يقول نحن نقول عن صحابتي رضي الله عنهم وعن الفضلاء رحمه الله وعن الرسول صلى الله عليه وسلم لنفرق، وقال يجوز ان نقول للصحابي صلى الله عليه وسلم، ويقول الدليل هو الذي يصلي عليكم وملائكته. لا انا لا اميل ابدا مع هذا الكلام، والا لثبت عن عمر انه كان انه قال مثلا ابو بكر صلى الله عليه وسلم، او يقول عثمان عن ابي بكر وعمر، او يقول علي عن ابي بكر وعمر وعثمان، او يقول التابعون عن الصحابه، او يقول التابع التابعين عن الصحابه والتابعين، وهذا لم يثبت ابدا عنهم، انما كانوا يتربون عنهم. انا قلت يا شباب لا يسمع انه يصلي عليكم وملائكته انها بتختلف باختلاف القائل بها وباختلاف النازل عليه. عندما يصلي الله على نبيه هل معناه انه يصلي عليك كصلاته على نبيه؟ صلى الله على ال ابي اوفى، صلى الله على محمد، هل صلاه الله على ال ابي اوفى تكون كصلاته على محمد؟ من يقول من هذا الكلام؟ أنا لست مع هذا الرأي. فتح الله للبعض بفهم معاني الآيات على غير ما يوجد في كتب التفسير، فهل هذا فتح رباني أم اجتهاد؟ إن وافق هذا الاجتهاد كلام اللغويين وعلماء السلف فهو خير وبركة. ثم ليس لكل احد ان يجتهد، المجتهد ده لابد ان تتوافق فيه ثلاث شروط. المجتهد ده لابد ان يكون على علم باللغة وعلومه وبالقرآن وعلومه والسنة وعلومه. المجتهد ده لابد ان يكون على علم باللغة وعلومها، اللغة نحو وصرف وبلاغة وأدب ولسان وخط وعروض وقافية وأصوات ومعاجم، ماشي؟ البلاغة معاني وبيان ووديع، وفقه اللغة ده علوم اللغة فقط، اللغة علومه، القرآن علومه، المكي والمدني، النسخ والمنسوخ، كثير القراءات، العصر السبعة والعصر الصغرى والعصر الكبرى، التفسير ده القرآن وعلومه، السنة المصطلح، العلل، تفسير مدرسة التمهيد، مدرسة التعبير وعلم الهلال. هذه العلوم الثلاث إن توفرت في رجل جاز له أن يكفي، وإلا فليس كل من اتكى على عريفته ونظرة كتاب الله جاز له الإكتمال، ده كلام فاضي طبعا. لكن ممكن ان هو ياتي بشيء من القران، فالقران ما زال يثبت كنوزه على مر الدهور، وليس هناك مانع، ليس هناك مانع ولا تعارض، وله وجاهه في اللغه او عند البلاغيين او عند اهل التفسير، ما المانع؟ فاذا توقفت كتب التفسير عند عصر معين. يعني نوعا ما كلام صحيح، تقول معي مثل الدروس انها تتكلم عن الدنيا واهل العيال تابع الذين حقق صحيح، ده شيء ميت لو اطول كويس. ايوه طبعا طبعا، اما كان ده ايه تعمل بيه، انما وصلنا الى العلم وعرفنا معنى اللهم صل على محمد، هل يجب ان نقول عن التدبر؟ اما انا بقول الكلام ده ايه فلان، اما انا بشرح من اجل سكوت احنا بيها ليه، من اجل اكتساب العلم وعدم العمل به، ام تحويل العلم العمل؟ طبعا طبعا. قالت انه يوجد خلق اخر غير من على الارض، وممكن تكون صيامتهم، او قالت ما هل سمعت ذلك من العلماء؟ قالت لا، من فهمها هي من ايه، من ايه ايه، فاذ قال ربك للملائكه اني جاعل في الارض خليفه، لا لا لا، هذا كلام لا دليل عليه، هذا كلام لا دليل عليه، هذا كلام لا دليل عليه، انما قالت الملائكة اتت على فيها من يدخل فيها لما رأوا من الجن، وأن الجن فقط الإنس في سكن الأرض، الجن كانوا قبل الإنس أكثروا، أن الإنس سيكونون على نفس حال الجن، فقالوا أتجعل فيها من يرسل فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. الكلام اللي مالوش قائد من ورائه، والكلام الذي لا يستند على دليل لا القرآن ولا السنة، هيضيع لك وقتك، هيضيع الوقت كله، ماشي؟ احنا مش فاضيين للكلام ده. شفت في اليونان اني اقول للناس ادعوا ربنا، ورفعت يدي للسماء واخذت ادعو بأدعية لا اتوترها، وبينما انا ادعو إذ السماء تمطر، فقلت السماء تمطر الدعاء مستجاب، وبعدين بلف وكنت حرام بن الصاري يدعو، فتوقفت عن الدعاء لوحدي ودخلت وأخذت أقول الأمين من ورائي، ما تعيد هذا شيخنا بارك الله فيكم، ففيكم بارك. هذه بشرى، هذه بشرى للشيخ محمد الساوي أنه سوف يدعو دعاء من السرير لله عز وجل. الشيخ محمد الساوي كان معايا في حج السنة اللي فاتت، ولكن طبعا يعني كان هو اللي عرفها ومعرفة قبلها، كان معانا في حج السنة اللي هي 1435 على الأرض، 1435 مثلا يعني حي بكتي وهو أخ فاضل وأنا حي على حي ودي بكر الشيخ نفسه. لكم أيضا فيها حسن ظن وفيها نوع من طهارة القلب، لأنه مكتوب رفعت يدي للسماء وأخذت أدعو بأدعية الله المذكرة. وطبعا معلوم ان الدعاء وقت المطر بس نزل رحمه، فحري بالدعاء ان يستجاب، لكن شيء طيب رؤيه جميله، طبعا رؤيه جميله ليس لنا فهم فيها. انتشر الان يصدر التفصيل الموضوعي، هل يمكن استعانه به رسول الله؟ طبعا التفصيل الموضوعي من اجل انواع التفاصيل. في الموضوع ده ممتاز جدا جدا جدا، وانا احيلك على كتاب اسمه التفسير الموضوعي للشيخ الدكتور عبد الستار فتح الله سعيد. عبد الستار فتح الله سعيد ده رجل بلغ 90 من عمره، وهذا رجل له باع في علم التفسير، هذا من اهل هذا العصر. طيب ارجع لمين؟ اراجع بارك الله فيك تفسير نظم الدرر، نظم الدرر في ترتيب الآية والسورة للإمام البقاعي، ده شيء ده نظم تفسير الدرر. هو الهدى لو تفضلت أن الشيخ أي تفسير أقرأ لكي أفهم منه، لأني قرأت تفسير صعب وأنا فهمت منه. تفسير الشيخ سعد، في البداية من أجل التفاصيل التي أنصح بها إخواني، تفاصيل ممتاز جدا، تفاصيل طيب جدا جدا في البداية. تفاصيل ابن كثير برضه بعد الصلاة أرجح أن تبتدئوا به، تفاصيل ابن سعدي جميل. بارك الله لكم. لا عبد الستار فتح الله سعيد، عبد الستار فتح الله طيب احنا نتقي لهذا القدر. اقول ان سمعتم اسرع الله لي ولكم، ولا تنسونا من صالح دعائكم، واقول كما قال عبد الصالح اذكرني عند ربك. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمه الله.